الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نرحب بكم أعذب ترحيب ونحييكم أحسن تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم دكتور.
أهلا بكم أخي الحبيب،
وسهلا. الله يحفظكم دكتور. هذه الحلقة حلقة خاصة جدا، نتكلم عن غزوة مفازة كبيرة وغزوة شديدة في الثمار في المدينة ستظهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب النفقة لكل النفقة الموجودة في هذه الغزوة الكبيرة، مسيرة طويلة جدا. كان هناك بعض المواقف نريد أن نتعلم من فضيلتك في هذه الحلقة دفع الشبهات في هذه الغزوة، منها شيخنا موقف عمير بن سعد رضي الله عنه مع زوج أمه الجلاس ابن سويد. الجلاس معلوم أنه من المنافقين، وذكر كلاما كأنه معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل عمير هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعد ذلك وشاية أو تشجيع لنا إن سمعنا من هنا أو هنا أن نشي بالناس مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى على آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. الجلاس بن سويد هو بالفعل عمه عمير وزوج أمه، هو الذي رباه وأنفق عليه ورعاه طوال هذه السنوات، لكنه لم يكن معلوما لعمير أن زوج أمه واحد من المنافقين، لم يكن معلوما له، بل ربما الرجل كان يظهر بين الناس ككثير من المنافقين الذين كانوا يسكنون المدينة ساعتها، يظهر بين الناس في زي المؤمن المصلي المحب للنبي عليه الصلاة والسلام، المتبع المجاهد إلى آخر هذه الأمور الظاهرة. وذلك عمير بن سعد كانت صدمة ومفاجأة كبيرة جدا له لما ذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتسابقون فيما بينهم لتجهيز جيش العسرة، عثمان ينفق كذا وكذا، وأبو بكر ينفق كل ماله، وعمر ينفق نصف ماله، وغيرهم كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع عمير بمنتهى الأدب والتواضع بين يدي زوج أمه، لا ليقول له مثلا لماذا لم تأتي ولماذا لم تنفق مثل ما أنفق فلان وفلان، وإنما بدأ يحكي أمامه فقط،
كأنه يرغبه
يعني. يرغبه بطريقة غير مباشرة، مؤدبة وجميلة جدا يعني.
نعم.
المنافق مهما طالت المدة التي يخفي فيها نفاقه عن الناس، سبحان الله القدير، يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكشف زيغه، إلا أن يفضح ما في نفسه، ما تكن به نفسه من نفاق وغدر وحقد على الإسلام والمسلمين، فلا بد وأن يتكلم بكلمات معينة تظهر نفاقه بين الناس. وهذا ما حصل مع الجلاس بن سويد، لما استمع إلى هذه الكلمات قال لعمير بن سعد متهكما، يعني إن كان صاحبك صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير.
لا حول ولا قوة،
يعني كلمة يعني
شديدة جدا.
عرف وعلم ساعتها عمير بن سعد أن هذا الرجل الذي وهي في بيته وينفق عليه واحد من هؤلاء المنافقين. الموقف صعب جدا، موقف لا يحسد عليه، ماذا يصنع؟ لو أنه سكت، هذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن هذا الرجل ممكن أن يأتي ضرر عظيم جدا.
نعم.
من قبله على الإسلام والمسلمين.
نعم.
ولو أنه ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد أصحابه، يخشى أن يكون يعني عض اليد اللي امتدت له بالمعروف وجحد المعروف إلى آخر الكلام الذي.
نعم.
يقوله الناس يعني. لكن ساعتها يعني ماذا ننتظر من عمير الشاب المسلم التقي النقي المخلص في إيمانه وعبادته؟ ماذا ننتظر منه المحب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمصلحة هذه الأمة؟ هل يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة العامة؟
مستحيل.
يعني هؤلاء الذين كتبوا مثل هذه الكلمات في بعض الكتب ونسبوها إلى روايات السير، ألا يدري هؤلاء أن مصلحة الأمة العامة ينبغي أن تقدم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل موقف؟
نعم.
على مصلحة المسلم الخاصة؟ ولذلك عمير قدم وغلب مصلحة الأمة وذهب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم كعادته عليه الصلاة والسلام لم يتعجل الحكم على الرجل، ولم يتعجل إنزال العقوبة بالرجل، وإنما
تمهل
وطلب التبين.
نعم.
عليه الصلاة والسلام، وأتى بالرجل نفسه ووقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليحلف بالله كذبا أنه ما قال، وهذه صفة من صفات المنافقين، إذا حدث
كذب.
إذا حدث كذب فحلف بالله عز وجل أنه ما قال. هنا عمير أصبح في موقف أشد، صح ولا لا؟ موقف صعب جدا يعني.
نعم.
يتهم في صدقه ساعتها يعني من الناس، ثم طلب من ربه تبارك وتعالى أن ينزل على نبيه بيان ما تكلم به. فنزل القرآن. نعم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآيات. الجلاس بن سويد لما سمع الآيات وفي آخرها رب العالمين سبحانه وتعالى يتهدد هؤلاء المنافقين المجرمين بعذاب أليم لهم في الدنيا وفي الآخرة، والآية تقول وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ساعتها ارتجف الرجل، خاف وتاب إلى الله وحسنت توبته وقال بل أتوب يا رسول الله، أنا أتوب خلاص، صدق عمير يا رسول الله. وهنا ينبوع الحنان ومعين الرحمة عليه الصلاة والسلام، بيده الحانية يمسك أذن عمير بن سعد وهو يقول له إيه؟ وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك عز وجل. القصة حينما يعني نرويها على حقيقتها كما ذكرنا الآن، إن دلت فإنما تدل على أن عمير بن سعد لم يكن أبدا عضا لليد الذي امتدت له بالمعروف في يوم من الأيام، بل كان سببا في إسلام من؟ في إسلام الجلاس بن سويد.
صحيح.
لو تركه لا تمادى في نفاقه ومات على الكفر.
نعم.
الآن كان سببا في إسلامه إسلاما صحيحا.
نعم.
ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أيضا أنه قدم كما ذكرت منذ قليل مصلحة الأمة على مصلحته. نعم. الخاصة، وهذا كان لابد أن يحصل.
نعم. الآن نأخذ من هذه القصة الجميلة شيخنا الكريم أن نتمهل في الحكم على الأشخاص، مهما استمعنا أن فلان فعل فعلا كبير جدا مثلا، أو اتهم فلان أو غدر بفلان، أن نتبين ونتمهل وحتى تأتينا بينة واضحة قاطعة لا تحتمل التأويل.
هذا هو المطلوب يا أخي، لأنك يعني إذا نظرت الآن تجد يعني بعض الناس يتعجلون جدا في الحكم على
نعم.
على الناس.
نعم.
لدرجة أن بعض الناس ربما يعني لسانه حالي كأنه أمسك في يده خاتما ليختم للناس هذا بالإسلام وهذا بالكفر هذا بالجنة وهذا بالنار. من الذي خوله ومن الذي فوضه لأجل أن يكون يعني يحكم على الناس بهذا
نعم
على هذا النحو؟ هذا كلام خطير جدا يعني. هذا نعم. كلام خطير جدا.
أيضا شيخنا من المواقف الجميلة جدا التي قد يفهمها البعض على غير يعني وجهها، موقف علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما يعني لم يجد ما يتصدق به وهو كان من الفقراء، فقال اللهم إني أتصدق بكل مظلمة أصابني فيها مسلم في جسد أو مال أو عرض، وكتبت في الصدقة المتقبلة. هل ممكن شيخنا واحد غني مثلا يقول والله أنا لن أنفق ولكنني سأتصدق بعرضي ولمن سبني ولمن شتمني سأتصدق ويقيس هذا بالمال، يعني يجوز هذا الأمر؟
لو دققنا النظر فيما حصل في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك لكان الجواب الساطع القاطع على ما تفضلت وذكرته. ليه؟ لأن الأغنياء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم نسمع أن أحدهم قام ليتصدق بعرضي على الناس، صح ولا لا؟
صحيح.
بل تصدقوا بأموالهم.
نعم.
بأموالهم من أجل تجهيز الجيش أو من أجل إخوانهم من المسلمين في مواقف أخرى.
نعم.
من الذي يقوم ليتصدق بعرضه على الناس على هذا النحو؟ كان واحد مثل علبة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان واحد من البكائين.
نعم. صحيح.
ممن يقومون الليلة ويبكون بين يدي الله تبارك وتعالى ويدعو ربه عز وجل. لو تدبرنا الكلمات التي قالها سنكتشف أن الموضوع مش موضوع هو كان فقيرا فعلا يعني. نتدبر ماذا قال. قال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك عليه الصلاة والسلام، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. هذا دليل على أن الرجل إيه؟ على أن الرجل ليس عنده ما 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 ينفقه، بل ليس عنده ما يخرج به لأجل أن يشهد هذه تلك الغزوة.
صحيح. حتى التجهز نفسه كمان
يعني. هو واحد من هؤلاء الذين يعني جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى في غزوة تبوك. هؤلاء الذين جلسوا في المدينة يبكون ويتحسرون على ضعفهم وقلة مالهم، فلم يجدوا ما يحمل عليه، لا دابة ولا أكل ولا شرب ولا زاد، فإذا خرج أحدهم مع المسلمين سيكون عبئا على المسلمين وحملا.
صحيح.
على
صحيح.
حملا ثقيلا على الأمة. ولذلك بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم وهو في عرض الطريق وهو في طريق إلى تبوك، قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر.
نعم.
وفي رواية إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. فهؤلاء الذين خرجوا يعني هم لم يخرجوا،
يعني النية والقلب وعقد النية على الخير،
نياتهم وأحوالهم كلها كانت تدعو إلى ذلك. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع ابن رجب ويقول سير القلوب أبلغ من سير الأبدان.
نعم صحيح.
طبعا هذا ليس في كل الأوقات طبعا، لكن في مثل هذه الأمور سير القلوب أبلغ من سير الأبدان.
نعم.
فكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه سبحانه وتعالى.
نعم.
فهذا كان موقف علبة ابن زيد وموقف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين الذين لم يستطيعوا الخروج إما لضعف أو لمرض أو لأنهم لا يجدوا ما ينفقه، لا يجد أحدهم ما ينفقه على نفسه أو على غيره لأجل الخروج في غزوة تبوك.
نعم بارك الله فيكم دكتور. أيضا في موقف كبير جدا في الغزوة، مسألة التكفير، لما قال بعض الناس يعني ما رأينا مثل كرائنا يعني أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وكذا وكذا، وثم نزلت آيات شديدة جدا فيهم، فهل ومنها يعني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل يكون فضيلة الدكتور التكفير بالخطأ؟ واحد أخطأ، واحد قال كلمة في فلان، وما أكثرها الآن دكتور، يعني ما أكثر الذين مثلا يستهزئون بفلان أو مثلا يخطئون في فلان، فهل يكون التكفير بهذه السهولة؟ البعض يظن هذا الأمر.
شروط الحكم بالتكفير على المعين ذكرها الأئمة والعلماء وينبغي الرجوع إليها في مثل هذه المسائل. يعني هي أولا أن يكون مسلما عاقلا بالغا عالما قاصدا، يعني غير يعني مكره ولا سكران أو غير ذلك، مع اختلاف العلماء في هذه المسألة، إن كان يعني يتكلم بكلمة الكفر حتى هو سكران أو هو يعني في وضع غير مكتمل عقليا يعني، لكنه قالها ساعتها ثم بعد ذلك أفاق كمن سب الدين وقال أنا كنت غضبان أو غير ذلك، هذه أمور كلها فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذه شروط الحكم على المعين.
أما خلاف ليس في من سب الدين ولكن خلاف في عقله،
إن في كان يعني نعم في عقله
في حالة سكرين.
نعم. أما أن يكون مخطئا في قوله، يعني يتكلم بكلمة هو يفهم لها معنى بعينه لكن لسانه أخطأ فخرجت الكلمة بشكل آخر أو بوصف آخر،
نعم،
أو بفهم آخر لمن يستمع إليه، المخطئ وهذا لا يكفر، لا نكفر أحدا بخطئه، لا نكفر أحدا بخطئه. وفرق يا دكتور، فرق بين المستهزئ والمخطئ. هؤلاء الذين ذكرتهم اللي كانت قصتهم أو في هذا السياق في غزوة تبوك، هؤلاء لم يخطئوا في كلامهم، هؤلاء استهزأوا.
نعم.
استهزأوا بالله وبآيات الله وبرسول الله وبالمؤمنين. فنزل قول الله تعالى أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كانوا مستهزئين، لكن المخطئ، طب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل، القصة المعروفة قصة التائب يعني أو قصة الناجي في الصحراء، أخبر عن رجل أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل هذا نكفره؟ يعني هل نكفر هذا الرجل؟
أبدا.
إذن هناك فرق يا أخي الحبيب، فرق كبير جدا بين قول الكفر أو كلمة الكفر بالخطأ، بين كلمة الكفر بالخطأ وبين كلمة الكفر بالاستهزاء والاستهانة، فرق بين حكم وحكم.
المشكلة شيخنا أن أحيانا بعض المنتسبين لأهل العلم في هذا الزمن للأسف الشديد، لا أدري يعني ماذا فعلت السياسة بالناس حتى يحكم على فلان بالكفر، لأنه وهو أخطأ بالفعل، يعني شخص معين تكلم بكلمة معينة فصارت عليه حملة كبيرة جدا جدا وكفر، وهي خطأ قولا واحدا وهو لم يقصدها. فيعني هل من عظة وكلمة أن نمسك ألسنتنا عن تكفير إخواننا دكتور؟
نعم، هذا مطلوب جدا، والتكفير حتى وإن كان بالعين، حتى وإن توفرت فيه الشروط أو عدم الانتفاء الصفة نفسها عنه أو غير ذلك، هذا لا يحكم به إلا أهل العلم الثقات الأثبات الكبار، ولا يحكم به فرد واحد أو شخص واحد دون غيره، وإنما يجتمع على تكفير فلان
وإن كان عالما يعني.
نعم.
شخص واحد
لا يا أخي ممتاز. هذا لأنه ممكن يكون متأول مسألة يا أخي، ممكن يكون لم تلقى عليه حجة، ممكن مش فاهم، أخطأ في القول،
ممكن صاحب هوى في هذا الأمر.
نعم. فهذا كله لابد أن وأن نرد إليه ردا جميلا قبل فوات الأوان، حتى لا يحصل في الأمة ما حصل في الماضي من تكفير الناس بعضهم لبعض وتفسيقهم بعضهم لبعض وقتلهم بعضهم لبعض.
نعم.
وقتلهم بعضهم لبعض، وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نحن أمرنا ألا نفتش في بطون الناس ولا صدور ولا في صدورهم، يعني نحن أمرنا ألا نفتش، أنت لك الظاهر وليس لك الباطن.
نعم شيخ.
ولذلك أنا أستغرب جدا من أحد الناس حينما يريد أن يكفر فلانا ويثبت عليه الصفة يقول وأنا أجزم بل أقسم أنه قالها عمدا متعمدا.
لعله اطلع على قلبه.
من قال لك أنه قال عمدا متعمدا؟ خاصة إذا كان معروفا بصلاحه وحبه لدينه ولكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة لابد أن يكون فيها شوية من
بارك الله فيك شيخنا الكريم. مسألة المسجد الضرار، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن هناك في مسجد وهذا المسجد يحرك، ألا ينتفع مثلا فضلة الدكتور بهذا المسجد؟ ألا يصلح مثلا ما فيه؟ لماذا حركه صلى الله عليه وسلم؟
مسجد الضرار الذي بناه عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من منافقي المدينة أيامها بنوه لهدف معين، هدف معروف، هو تفريق اجتماع المسلمين. المسلمون اجتمعوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كما نعلم، فكان لابد أن يفكر هؤلاء في مؤسسة أو في مكان أو في موقع آخر يستطيع ابن سلول ومن معه أن يفرق به بين جمع المسلمين، وتتشتت الأمة وتتبعثر هنا وهناك. زعموا أنهم بنوه للتوسعة على المسلمين. مسجد النبوي العدد يزيد والمسجد صغير، فطب وسع المسجد النبوي لماذا يعني تذهب فتبني مسجدا آخر قريب منه؟ طب ما توسع المسجد النبوي، صح ولا لا؟
صحيح.
إن كانوا صادقين في كلامهم فهم أرادوا أن يضفوا على المسجد الجديد هذا شرعية جديدة. طب كيف يصلوا إلى ذلك؟ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد أو لافتتاح المسجد أو للصلاة في هذا المسجد ولو مرة. بهذه الطريقة يستطيعوا أن يضفوا على المسجد أنه مسجد شرعي،
كما يفعل بعض مثلا أصحاب القنوات المنحرفة مثلا، ويستضيفوا شخصا مثلا طيبا تقيا في حلقة معينة حتى يعني يضفي شرعية لهم، أو مثلا مسجد بعض الأحزاب التي تخالف الدين في المناطق الخارجية خارج البلاد يستضيف فلان أو فلان أو فلان حتى يضفي الشرعية.
هذا يحصل كثيرا يعني. ولذلك من لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بالأمة عامة وبرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الخروج في غزوة تبوك ساعتها واعتذر. هو لم يرفض ساعتها وإنما اعتذر، يعني أجل الذهاب إليهم
حتى يعود
صلى الله عليه وسلم. فلما عاد عليه الصلاة والسلام كان قد عفاه الله تبارك وتعالى من من الصلاة في هذا المسجد، ونزلت الآيات التي تبين له صلى الله عليه وسلم الهدف الخبيث الذي بسببه أسس هذا المسجد، ونزل قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ونزل قول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبهذه الآيات التي نزلت استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له زيغ هؤلاء وغرض هؤلاء وأهداف هؤلاء الخبثاء.
ننهي هذه الحلقة بهذا الموقف الجميل الرائع المشهور جدا في تبوك، موقف الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم جميعا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر باعتزالهم 40 يوم وبعدين 10 أيام. البعض يعني يظن فضلت الدكتور أن هؤلاء صدقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فصدق. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذه، قد يعد عند بعض الناس أن هذه قسوة مثلا ويدعو للمنافق؟
يعني حينما يقسو الأب في ظاهره أو الأم في ظاهرها على ولد من أولادهم لمصلحته خوفا عليه من أن يعود مرة أخرى في خطأ وقع فيه،
صحيح.
هل هذه تعد قسوة؟ حينما تضم الأرض المؤمنة في باطنها عند مماته، هي لابد أن يضم في قبره، لكنها ضمت الرحمة وضمت الحنان، هل هذه تعتبر قسوة؟ لابد أن نفرق بين هجر وهجر. الهجر الديني يختلف عن الهجر الدنيوي. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما هجرهم هذه لم تكن قسوة، هذا هجر ديني لا دنيوي كما يظن البعض. الهجر الدنيوي هو المكروه، وهو الذي وتزداد يعني تزداد صعوبته أو تزداد عقوبته أحيانا إذا زاد على عن 3 ليال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام واضح جدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق
ثلاث
ليال. وقال عليه الصلاة والسلام: من هاجر أخاه سنة كسفك دمه. من هاجر أخاه سنة،
نعم،
يعني عام كامل، سنة كاملة، كسفك دمه. والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيره، موجود في السلسلة الصحيحة وغيرها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم وأمر بهجرهم هجرا تربويا،
نعم،
تأديبيا، تهذيبيا، نعم، ليس للثلاثة من الصحابة فقط ولكن للأمة جميعها إلى قيام الساعة، لكل واحد يحذر ويخلي باله من الموقف ويدرسه دراسة وفيه. إذا تدبرنا القصة إلى نهايتها سنجد أنهم بالفعل انتفعوا،
صحيح،
والأمة انتفعت انتفاعا عظيما جدا بالمقاطعة أو الهجر الذي فرضه رسول، نعم، الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
نعم شيخ، أحيانا، عفوا شيخنا، أحيانا يعني ظهرت بعض المدارس في العصر المتأخر، مدرسة الجرح والتجريح، ويتخذون هذه يعني القصة مناطا لهم وفهما لهم، ويقولون لا نسلم على المبتدع، هم ظنوا أن فلان مبتدع في عقولهم هم، ولا يسلمون على المسلمين ويدعون أنهم مبتدعين، وأحيانا يعني يتكلمون عليهم بأسوأ الكلمات ويقولون نحن فهمنا هذا من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة.
قياس فاسد ليس في محله أبدا، لسبب، لأن هجر النبي عليه الصلاة والسلام ولما أمر حتى الصحابة بأن يهجروا إخوانهم الثلاثة هؤلاء، لم يكن أبدا بسبب أنهم أصحاب بدعة ولا أصحاب شركيات ولا أصحاب يعني مذاهب فاسدة، حاشاهم أن يكونوا كذلك. هي القضية كلها نفوس بشرية،
صحيح،
نفوس بشرية تحركت إلى أو انحرفت شيئا ما بأصحابها فأقعدتهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لكنهم لم يكونوا أبدا لا مفسدين في الأرض ولا أهل نفاق ولا شيء. والدليل أنهم صدقوا وأتوا واعترفوا بتقصيرهم فقط يعني، فكان تأديبا وتعليما للأمة. القضية لا قضية جرح، لا نستطيع أن نجرح فيهم ولا نستطيع أن نشرح فيهم ولا نستطيع أن نقدح فيهم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب عدول أثبات، لا يجوز أبدا لمسلم أن يفكر فيهم مثل هذا التفكير ولا أن يقيس على موقفهم الآن بصاحب بدعة ولا صاحب كذا أراد أن يقاطعه أو أراد أن يحذر الناس منه. ثم إنه لا يجوز البتة كما فهمنا وتعلمنا يعني التشهير بأحد من الناس إلا إذا أظهر بالفعل بدعة ظاهرة أو أتى بنوع من أنواع الشركيات الظاهرة جدا، ثم ألقيت عليه الحجة وبينت له المسألة لكنه لم إيه؟
نعم.
لم يرتدع ولم ينتهي وأصر على ضلاله. هنا نستطيع أن نحذر الناس منه وأن يعني نقول للناس يعني،
وهذا أيضا للعلماء شيخنا يعني، ليس
لكل أحد
الناس.
طبعا ليس لكل أحد بهذه الطريقة يعني، وإلا نحن فتحنا هذا الباب، سنفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب، كل واحد صاحب هوى أن يقدح
في
غيره، اللي تبع فلان يقدح في اللي تبع فلان وهكذا. الأئمة الكرام لم يفعلوا ذلك. الإمام مالك عليه رحمة الله لما ترك الرواية عن سعد ابن إبراهيم، سعد عالم كبير لكن أغلظ القول لمالك في موقف من المواقف، فترك مالك الرواية عنه. أحمد بن حنبل رحمه الله يعتبر من تلاميذ مالك، هل ترك الرواية عن سعد انتصارا لشيخه؟ لا أبدا، وإنما قال سعد ثقة، سعد رجل صالح.
ما شاء الله،
هذا هو الذي نريده في الأمة الآن. القضية مش قضية أنا تبع الشيخ مين ولا تبع الجماعة الفلانية ولا تبع الفكر الفلاني، نريد أن نكون منصفين، نريد أن نكون متجردين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كان هناك مصلحة للأمة ومصلحة للدعوة ومصلحة للرسالة في أن يقال عن فلان كذا أو كذا، على عينه وعلى الرأس، لكن من الذي يحدد هذه المصلحة؟ هل تحدد بهوى الأشخاص؟ هذا كلام خطير جدا الأمة وقعت فيه الآن، وينبغي لنا أن يعني نخرج سريعا من هذه الدائرة التي لا نعرف يعني
ضيقة
فعلا، ولا ندري إلى أين ستذهب بنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي، تعلمت كثيرا من فضيلتك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله جزاء الأوفى على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.